أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم الكلام بعد الحديث عن أن اسم الجنس هل هو موضوع للماهية المطلقة أم أنه موضوع للمعنى القابل للإطلاق والتقييد. وبعدما تبين معنا من ذكر تقسيمات الماهية ولحاظاتها واعتباراتها وأن لفظ اسم الجنس موضوع للماهية بنحو لا بشرط مع مراقبة الملحوظ لا مع مراقبة نفس اللحاظ، وأنها الماهية بنحو لا بشرط التي تقبل الحكاية عن الواقع والتي تكون جامعا بين البشرط شيء والبشرط لا، فذكرنا نتيجة النتيجة حينئذ أن الإطلاق محتاج إلى قرينة والتقييد محتاج إلى قرينة. طبعا تحدثنا أيضا عن مبحث التقابل بين الإطلاق والتقييد، ولكن ليس له مسيس ارتباط ببحث احترازية القيود وقرينة الحكمة. أما القرينة الدالة على التقييد، فالدال على التقييد بشكل عام قرينة عرفية، وهي عبارة عن ظهور حالي سياقي بأن المتكلم إذا ذكر في الكلام قيدا، إذا قيد كلامه بشيء على مستوى المدلول التصديقي الأول والمدلول التصوري، فهذا يعني أن إرادته الجدية ومراده الجدي يرتبط بهذا الكلام المقيد، وهو معنى قاعدة احترازية القيود. وأرجعنا تلك القاعدة إلى ماذا؟ إلى كبرى وصغرى. والصغرى هي عبارة أن ما قاله المتكلم هو ماذا؟ هو كلام مرتبط بالقيد، ذكر المتكلم كلاما فيه قيد. والكبرى أن ظاهر حال كل ما قاله المتكلم وكان مشتملا على قيد فهو يريده جدا. فالنتيجة أن المتكلم يريد التقييد بشكل جاد، وهو معنى قاعدة احترازية القيود، هذا الدال على التقييد. أما الدال على الإطلاق، فنحن إذا أتينا، لأن المصنف كان قد جعل حالتين، أكرم الفقير وأكرم الفقير العادل، هكذا أكرم الفقير العادل تم الكلام فيه، والآن كلامنا في ماذا؟ في أكرم الفقير. كيف نفسر دلالة هذه الجملة على الإطلاق؟ يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه: إذا أردنا تفسير هذه دلالة هذه الجملة على الإطلاق بالنسبة لموضوع الحكم، أن أي فقير يكتفى به لامتثال هذا الحكم، فبعدما بنينا على أن الإطلاق ليس مدلولا وضعيا، لأن لفظ اسم الجنس كالفقير ليس موضوعا للدلالة على المطلق وليس موضوعا للدلالة على المقيد، مش هيك؟ فما هي القرينة الدالة على الإطلاق والتي نقتنس منها الإطلاق؟ في الحقيقة كإطلالة عامة على المطلب أوسع من الكتاب بقليل، هناك وجهتا نظر في دلالة اسم الجنس على الإطلاق. وجهة النظر الأولى ما يتبناه السيد الشهيد ويذهب إليه أيضا السيد الروحاني رحمة الله تعالى عليه في منطقة الأصول، سيد محمد الروحاني مش السيد صادق رحمة الله عليهم، أخوه الأكبر يعني، وهو أن الدالة على الإطلاق عبارة عن الظهور الحال السياقي للمتكلم العرفي، وسيأتي معنا توضيحه بالتفصيل في مطلب الكتاب. وجهة النظر الثانية أن الدالة على الإطلاق سيرة العقلاء. نعم، ثاني هذا المتداول على الألسنة، أن سيرة العقلاء قائمة على أنه إذا لم يذكر القيد فهو يريد الإطلاق. وهناك وجهة نظر ثالثة أن عدم ذكر القيد دال بنفسه على الإطلاق. ألا على تفصيل يأتي في ذلك، مش بالضرورة بوضع آخر غير وضع لفظ اسم الجنس، ما نغوص فيه كتير هذا الأخير، هذا مش بحثات تحليل، تحليل للقول الآخر. ممن يذهب إلى القول الثاني أنه نفس سيرة العقلاء المحقق النعيني وتلميذ سيد الخوئي، ويظهر من بعض عبائر أخرى أيضا. طيب، الآن نحن بعدما أشرنا إشارة إجمالية نأتي إلى التفصيل. أيها السيد الشهيد، في جملة أكرم الفقير كيف تدل هذه الجملة على الإطلاق بالنسبة لموضوع الحكم؟ يقول لك السيد الشهيد: إذا أتينا إلى المدلول التصوري للفظ فقير، فإن المدلول التصوري لهذه اللفظة ما هو؟
ما هي لفظ شرط الله؟
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ذات طبيعة الفقير، شايف؟ نفس الطبيعة التي لم توضع للدلالة على الإطلاق ولم توضع للدلالة على التقييد، صحيح؟ هذا هو المدلول التصوري، يعني هذا ما وضعت له لفظة الفقير. طيب، إذا أتينا إلى المدلول التصديقي الأول فماذا نقول؟ نقول المتكلم بمقتضى التطابق ما بين الدلالة التصورية والدلالة الاستعمالية، يعني المدلول التصديقي الأول، نقول استعمل لفظة فقير فيما وضعت له، هو ماذا؟ ذات طبيعة الفقير، طبيعة الفقير التي لا تدل على الإطلاق والتي لا تدل على التقييد. جيد؟ طيب، نتيجة لهاتين المرحلتين ماذا نستطيع أن نقول؟ نقول هكذا كما عبر السيد الشهيد: المتكلم صب حكمه الذي هو شو؟ وجوب الإكرام، على ماذا؟ على ذات الفقير، ولم يقيده بشيء، صح؟ هذا فينا نقوله بشكل واضح نتيجة لماذا؟ للمدلول التصوري والمدلول التصديقي الأول لهذا الكلام، أنه هذا الزلمي استعمل لفظا فيما وضع له ولم يذكر شيء آخر في الكلام. جيد؟ طيب، فإذا إلى الآن هل نستطيع أن نقول أن المتكلم بين الإطلاق، أن المتكلم
استفدنا الإطلاق من كلامه إلى الآن؟ لا، لأن هذه الألفاظ لم توضع للدلالة على الإطلاق، صح أم لا؟ ولأننا إلى الآن لم نبين وجه الإطلاق، يعني إلى الآن يعني ما نستطيع أن نقوله بتعبير السيد الشهيد هكذا، أن المتكلم ذكر موضوع حكمه ولم يذكر معه قيد. جيد؟ هذه يا أخوان هذا اللي عم نحكيها، لا هذا هو الشيء الإضافي على الموجود بالحلقة الثانية، يعني هذا الدقيق شوي. طيب، يقول السيد الشهيد: الدال على الإطلاق هو التالي، أن المتكلم العرفي ظاهر حاله وسياقه أنه يبين تمام مراده بكلامه. شو معنى هذه العبارة؟ يقول: كل متكلم عرفي ظاهر حاله عندما يتحدث، عندما يتكلم الحاكم، عندما يذكر حكما، أنه يبين تمام مراده الجدي بماذا؟ من خلال كلامه. جيد؟ طيب، إذا ظاهر حاله هو هذا، ماذا نصنع؟ نضم هذه التي توصلنا إليها نتيجة المدلول التصديق الأول والمدلول التصوري إلى هذا، إلى هذه المقدمة العرفية، فما وماذا نقول؟ نستنتج النتيجة التالية، أنه ما لا يقوله المتكلم فهو لا يريده، وهذا هو، وهذه هي حقيقة الإطلاق أصلا. واضح إن شاء الله؟ وبعبارة ثانية نقول هكذا: أن الإطلاق حتى نفهمه لابد أن يتشكل الإطلاق من خلال مقدمتين صغرى هذا القياس، عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ما ينتج من ملاحظة المدلول التصوري والمدلول التصديق الأول لكلام المتكلم. إذا لاحظنا هذين المدلولين وهاتين الدلالتين فنستخلص نتيجة أن المتكلم ذكر الحكم ولم يقيده بشيء، وهي ماذا؟ صغرى الإطلاق. نضم إلى ذلك كبرى عرفية عامة سياقية، ظاهر حال كل واحد متكلم في العرف هو هذا، ما عدا هذا الظاهر الحالي يحتاج إلى شاهد، لأن الإنسان وسيلة التعبير عن مراداته الجدية ما هي؟ كلامه. فظاهر حال كل متكلم عرفي أنه ماذا؟ أنه يبين مراده الجدي بكلامه. طيب، إذا هذا ظاهر حاله وكلامه كان خاليا عن القيد، فنستنتج هذه النتيجة: أن ما لا يقوله المتكلم العرفي فلا يريده. طيب، حينئذ المدلول التصديق الثاني ماذا يكون؟ يكون أن المراد الجدي للمتكلم ما هو؟ هو إكرام الفقير مطلقا، يعني أي فقير كان. واضح كيف؟ هكذا يستفيد السيد الشهيد الإطلاق. فإذا حقيقة الإطلاق تبتني على ماذا؟ تبتني على هذه المقدمة الثانية، أن المتكلم العرفي يكون مبينا لتمام مراده الجدي من خلال ماذا؟ من خلال كلامه. واضح إن شاء الله؟ تمام؟ بعد ذلك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يأتي ويقارن ما بين احترازية القيود التي شرحناها يوم الأربعاء وتعرضنا لها اليوم في بداية المطلب، وبين مقدمات الحكمة. كيف يقارن بينهما؟ يقول: الظهور الذي يعتمد عليه الإطلاق غير الظهور الذي يعتمد عليه احترازية القيود. لاحظ، الإطلاق ما هو؟ عبارة عن ظهور عرفي في أن ما لا يقوله لا يريده. فبشو هذا ينتج الإطلاق. بينما احترازية القيود كما ذكرنا في أول الدرس ما يقوله يريده، هذه تنتج احترازية القيود. فإذا احترازية القيود تبتني على شيء غير ما يبتني عليه الإطلاق. وبعبارة ثانية، احترازية القيود تبتني على ماذا؟ على التطابق بين المدلول التصوري والتصديق الأول من جهة، مع المدلول التصديق الثاني من جهة. ليه؟ لأنه أنت في مورد احترازية القيود أكرم الفقير العادل. المدلول التصديقي الأول والمدلول التصوري ما هو؟ أن الإكرام تعلق بالفقير المتصف بالعدالة، صح؟ المدلول التصديقي إذا طابق هذين المدلولين التصورين تصوريين، ماذا هو؟ ما هي النتيجة؟ النتيجة أن المتكلم يريد الإكرام للفقير مع قيد العدالة، هذا هو المراد الجدي. فهو تطابق إيجابي، أريد شيئا، عفوا، أستعمل في شيء بإضافة قيد، فأريد الشيء بإضافة القيد. هذا بعبر عنه شو؟ المدلول الإيجابي، تطابق إيجابي بين الدلالة التصورية، الدلالة اللفظية، وبين الإرادة الجدية. بينما إذا أتينا إلى باب الإطلاق، فالموجود كنتيجة للمدلول اللفظي اللي هو التصوري والتصديق الأول، شو الموجود؟ إرادة الحكم مع عدم ذكر القيد. لاحظتم؟ فالتطابق الحاصل بين الدلالة التصديقية الأولى والتصورية مع الدلالة التصديقية الثانية ما هو؟ التطابق السلبي. شو يعني السلبي؟ يعني عدم ذكر شيء يؤدي إلى عدم إرادته. أما في احترازية القيود نقول ذكر شيء يؤدي إلى إرادته،
يكون إيجابي.
نعم، إيجابي يكون. واضح إن شاء الله؟ طيب، هذا ليش بتجبنا يا أيها السيد الشهيد؟ ليش تقول لنا أن هذا سلبي وهذا إيجابي؟ يقول السيد الشهيد: ولأدلك على نكتة عرفية، أنه دائما المدلول التطابقي الإيجابي أقوى من المدلول التطابقي السلبي. ليش؟ لأن المدلول الإيجابي يعتمد على لفظ، على ذكر لفظ، على ذكر دال. أما المدلول السلبي فيعتمد على ماذا؟ على عدم ذكر دال. ولذلك يقول السيد الشهيد: المتكلم، ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده أقوى من ظهوره في أن ما لا يقوله لا يريده. عجب، ليش؟ نذكر هذا الوجه. نقول إذا أنت تريد أن تعرف شيء أقوى من شيء آخر، جيد؟ لاحظ معي كيف نتصرف. إذا كان هناك متكلم مراده الحقيقي أن يكرم الفقير، أي فقير، وقال اشتباها أكرم الفقير العادل، هذه حالة. فإذا هو مراده الحقيقي ما هو؟ إكرام أي فقير، ولكنه اشتباها ماذا صنع؟ قال أكرم الفقير العادل، هذه حالة. حالة ثانية: أن يكون هناك متكلم، فإذا هذا المتكلم الأول شو؟ هو لا يريد التقييد ولكنه ذكر القيد اشتباها غفلة. أما أن يكون هناك متكلم هو يريد القيد، يعني هو مراده الجدي أنه أكرم الفقير العادل، ولكنه عبر وقال ماذا؟ أكرم الفقير. لاحظوا الحالتين، في هاتين الحالتين المتكلم عبر عن شيء لا يريده، جيد؟ في أي من الحالتين العرف يشنع على المتكلم أكثر؟ إذا كان يريد القيد ولم يعبر، أما إذا كان لا يريد القيد وعبر؟ الجواب أن العرف ماذا يقول؟ يقول المتكلم أتغافل عنه، قد ينسى ذكر قيد ويتسامح في ذكره، صح ام لا؟ ولكن العرف لا يقبل من واحد أن يذكر قيدا وهو لا يريده، صح ام لا؟ يعني الآن لاحظ أنت معي، طبق هذا على مثال آخر أوضح. إسا الأب تارة يريد أن يحرم ابنه وأخرى يريد أن لا يحرم ابنه، أيهما أصعب بنظر العرف؟ أن يقول لابنه أحرمك وهو لا يريد أن يحرمه، أو لا أن يقول لابنه لا أريد أن أحرمك وهو يريد أن يحرمه؟ أي أصعب؟ لاحظتم؟ ليش الأولى أصعب؟ لأن العرف لا يتغافل عن ماذا؟ عن ذكر قيد، عفوا، العرف لا يتغافل عن نسيان، عفوا، العرف يتغافل عن نسيان قيد، ولا يتغافل عن ماذا؟ عن ذكر شيء وأنت لا تريده. يعني بعبارة ثانية، العرف يأتي إلى من ذكر قيدا وهو لا يريده فيقول له العرف شحالك نايم أنت تتكلم، أما لمن نسي ذكر القيد يعاتبونه ولكن لا يقولون له شحالك نايم، قل له بتصير يلا مرة تاني ذكر. لاحظتم؟ هذا الاستهجان العرف الأزيد يبرر ما ذكره السيد الشهيد من أن ظهور حال المتكلم في التطابق الإيجابي اللي هو دليل على التقييد واحترازية القيود أقوى من ظهور حال المتكلم في التطابق السلبي، لأنك مخالفة التطابق الإيجابي بأن ماذا؟ بأن تذكر قيدا ليس مرادا لك شنيع. أما مخالفة التطابق السلبي بأن تنسى ذكر قيد وهو مراد لك أقل شناعة. ما أدري وضحت هذه أو تعقدت الفكرة. وبناء عليه كلما تعارض مدلول لفظي للكلام مع إطلاق لكلام آخر قدم المدلول اللفظي على الإطلاق. واضح كيف؟ يعني إذا عندي جملة على هذا الأساس لا لكم كيف. يعني إذا عندي جملة تقول أكرم الفقير، وعندي جملة أخرى تقول لا تكرم الفقير الفاسق، جيد أو لا خليها عموم من وجه أحسن. جملة تقول لي أكرم الفقير، وجملة أخرى تقول لي لا تكرم الفاسق، فبمقتضى الجملة الأولى إطلاق الجملة الأولى الفقير الفاسق يكرم أو لا يكرم؟ يكرم. بمقتضى الجملة الثانية الفاسق يكرم أو لا يكرم؟ لا يكرم. فماذا نقول؟ نقول دلالة الجملة الأولى على إكرام الفاسق بالإطلاق، ودلالة الجملة الثانية على عدم إكرام الفاسق بالتصريح باللفظ يعني بالمدلول الإيجابي. وكلما تعارض مدلول لفظي يعني لا تكرم الفاسق مع مدلول إطلاقي أكرم الفقير، استفدنا بالإطلاق أنه يكرم الفاسق، قدم المدلول اللفظي على المدلول الإطلاقي. هذا لا لأن النسبة عموم مطلق. يعني لاحظوا معي كيف بعبارة حتى نوضحها. هذا الحس
الثاني مقيد؟
لا هو مش مقيد. لاحظوا كيف مثال هذه يا إخوان صح قد تلاقيهم سهلين ولكن هو جدا مهمين والتعرض لهم تفصيل. لاحظ أول دليل ماذا يقول؟ أكرم الفقير، والثاني شو بيقول لي؟ لا تكرم الفاسق. هذه النسبة بيناتهم شو؟ عموم من واجب. لأنه ليش عنده عموم من واجب؟ لأن الفقير قد يكون فاسق قد يكون غير فاسق، صح؟ وهذا قد يكون الفاسق فقير وقد يكون غير فقير، صح؟ يعني ما في بيناتهم إطلاق وتقييد، كان الإطلاق والتقييد إنما يكون فيما لو كانت النسبة عموم وخصوص مطلق، جيد؟ طيب وين مصب الكلام بيناتنا هذين؟ محل التعارض ما هو؟ الفقير الفاسق، جيد؟ طيب الدليل الأول يدل على وجوب الإكرام للفقير الفاسق بماذا؟ بالإطلاق، صح؟ لأنه لم يقيد بالعدالة فيدل على وجوب إكرام الفقير الفاسق بالإطلاق، صح؟ الدليل الثاني يدل على حرمة إكرامه بماذا؟ باللفظ والتقييد. مقتضى القاعدة أنه متعارضين في هذا المقام، صح أم لا؟ يعني هذا الدليل وهذا الدليل يتعارضان في الفقير الفاسق، ولكن نقدم الدليل الثاني على الدليل الأول. لما؟ لأن الدليل الثاني يدل بدلالة لفظية والدليل الأول يدل بدلالة إطلاقية. واضح يا أخوان؟ ليش نقدم؟ لأن الدلالة اللفظية الناتجة من احترازية القيود، الناتجة من التطابق الإيجابي بين المدلول اللفظي والمدلول التصديقي الثاني، أقوى من الدلالة اللفظية أو أقوى من الدلالة الناتجة من ماذا؟ من التطابق السلبي بين المدلول اللفظي والمدلول التصديقي الثاني. واضح إن شاء الله؟ تمام؟ وعلى هذا الأساس طلح يا أخوان عنده؟ يكرر السيد الشهيد، يلخص، يقول حقيقة الإطلاق، جوهر الإطلاق عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مجموع أمرين. واحد قال لك شو جوهر الإطلاق؟ كيف جوهر بيعملك؟ بتقول له جوهر الإطلاق عبارة عن مجموع أمرين. الأمر الأول أن المتكلم ذكر تمام موضوع كلامه بالمثال الفقير، والأمر الثاني أنه كل ما لا يقوله المتكلم ولم يذكره على مستوى الإثبات، يعني كل ما لم يصرح وينص عليه ويذكره المتكلم من ألفاظ فهو لا يريده ولا يريد إدخاله في مراده الجدي. واضح إن شاء الله؟ كل ما يذكره المتكلم من ألفاظ على مستوى ما يصدر منه فهو يريده، كل ما لا يذكره فهو لا يريده. واضح؟ طيب ليش لا يريده؟ لأن ظاهر حال كل متكلم أنه ماذا؟ أنه في مقام بيان تمام موضوعه من خلال كلامه. واضح؟ مقدمات الحكمة يا أخوان شو هن؟ قرينة الحكمة شو هن؟ هن هو المقدمتين، أن المتكلم لم يذكر القيد، وأنه ما لم يقله لا يريده. سبب المقدمة الأولى، بدأ السبب أنه لم يذكر القيد وجدانا. سبب المقدمة الثانية ما هو؟ أن المتكلم العرفي ظاهر حاله أنه يريد بيان تمام مراده بكلامه. تمام؟ فأنت في أي جملة في أي لفظ تريد أن تثبت الإطلاق لابد لك من أن تعاين وتتحقق وجود هاتين المقدمتين. ترى هل ذكر قيدا باللفظ؟ هل اعتمد على قيد عقلي واضح؟ هل اعتمد على قيد هو ارتكاز عرفي واضح أم لا؟ عندما تحرز أنه لم يذكر قيد تتحقق المقدمة الأولى. تأتي إلى المقدمة الثانية، ما لا يقوله لا يريده. ليه؟ لأنه بصدد بيان تمام موضوعه بكلامه. تسأل هل هو هنا بصدد بيان تمام موضوعه بكلامه؟ نقول الأصل العقلائي ظاهر حال كل متكلم أنه ماذا؟ أنه نعم، إنما يتحدث ليبين تمام مراده، شك؟ تمام موضوع حكمه بكلامه، فتضم المقدمتين وتستفيد الإطلاق. واضح إن شاء الله؟ في أي مورد تختل واحدة من هاتين المقدمتين يحصل عندك مشكلة في ماذا؟ في استفادة الإطلاق. وبعبارة أخيرة، الإطلاق عبارة عن مدلول التزامي لظهور حال سياقي، ينعقد هذا الظهور الحالي السياقي في كلام المتكلم، وهو عبارة عن ظهور حال المتكلم في أنه بصدد بيان تمام مراده بكلامه. يعني لأن المتكلم بصدد بيان تمام مراده بكلامه ينتج عن ذلك أن ما لا يقوله لا يريده. تمام؟ هكذا. طيب، هذه الحالة لهي أنه ما لا يقوله لا يريده، إذا كان القيد موجود لا تتحقق الصغرى، صح؟ يعني إذا أنا قال لي أكرم الفقير الفاسق، هل أستطيع أن أقول ما لا يقوله لا يريده؟ لا، من قاله فما يقوله يريده. تمام؟ طبعا قبل أن نقدم مقدمة لبحث الغاد، ألفت النظر إلى مسألة مهمة، هي مرت بالحلقة الثانية ولكن أتصور قد تكون على مرور الزمن غابت عن الذهن غياب، وهي أن الإطلاق أمر لحاضي. شو يعني الإطلاق أمر لحاضي؟ أمر جهتي، يعني الدليل الواحد قد يثبت له إطلاق من جهة ويكون مقيدا من جهة. كيف؟ أكرم الفقير العادل، هذه الجملة التي تبين الحكم. موضوع الحكم ثبت فيه التقييد هو الفقير العادل، ولكن متعلق الحكم الذي هو الإكرام مطلق. فدليل واحد في جهة مطلقة وجهة مقيدة. تمام؟ بل نفس الجهة التي ثبت فيها التقييد قد يثبت فيها الإطلاق. عجيب. كيف؟ أنت الآن أكرم الفقير العادل، ثبت التقييد للموضوع من جهة العدالة والفسق، ولكن الموضوع مطلق من جهة الهاشمية وعدم الهاشمية، فهم ذا؟ والموضوع مطلق من جهة البلوغ وعدم البلوغ، والموضوع مطلق من جهة العلم والجهل، وهكذا. لاحظتم؟ هذا يكون معنى أن الإطلاق والتقييد أمران جهتيان من الأمور الجهتية. يعني مش أنت بتطلع أن هذا مطلق، خلص مطلق من كل جهة، لا لا لا، هو مطلق من جهة موضوعه من هذه الصفة. نعم، أحيانا قد يكون المتكلم إذا قال لي أكرم الفقير وسكت، فأستطيع أن أقول هذا الفقير مطلق من جهة العدالة والفسق والهاشمية وعدم الهاشمية و و و أي احتمال، أي صفة تأتي، أستطيع أن أتمسك بالإطلاق من كل جهة. ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنه إذا قيده من جهة يعني أنه مقيد من كل جهة. واضح إن شاء الله؟ الإكرام، الإكرام له حالات، يمكن أن تكرم بالإطعام، يمكن أن تكرم بالقيام، يمكن أن تكرم بإظهار الاحترام، يمكن أن تكرم بإعطاء المال، هذا كله إكرام. هو ما حدد لك طريقة خاصة للإكرام، قال لك أكرم. تمام؟ هذا المتعلق مطلق، هذا أمر لا بد من التنبيه عليه. وهنا أمر ثاني يا أخوان، أن المشكلة في باب الإطلاق عمليا أين تقع؟ يعني ليش الشيخ مصطفى بيقول لي هذا مطلق، أنا بقول له مش مطلق، يعني بين بين الفقهاء لا، ما بين الفقهاء بتصير هيك ليش نختلف في ذلك مثلا، أو يختلف الفقهاء في ذلك؟ في بعض الأحيان يكون الاختلاف في المبنى، فسنرى أن المحقق النائيني في درس الغد، نعمل جوريز في درس الغد، أضاف إلى المقدمتين لهن بحقق الإطلاق مقدمة ثالثة. نعم، لاحظتم؟ أضاف مقدمة ثالثة، فذكر المحقق النائيني أن الإطلاق إنما يثبت مع عدم ذكر مقيد متصل وعدم ذكر مقيد منفصل ومع الظهور الحالي. ونجد أن صاحب الكفاية أضاف مقدمة أخرى أيضا، فتارة يكون التنازع بماذا؟ في المبنى. يعني في واحد في استفادة الإطلاق عنده رؤية مغايرة لما ذكرنا، ولذلك هذا يصل إلى نتيجة وذاك يصل إلى نتيجة أخرى. في حالة ثانية ليش نتنازع في الإطلاق؟ لأن واحدا منا يرى أن هناك انصراف، مثل ما حيجي معنا بالتنبيه الرابع أتصور أو الثالث، أن هناك ماذا؟ انصراف، يعني نفس الدليل فيه قابلية الإطلاق إلا أن هناك انصراف. هذا اللي تقدم في الحلقة الثانية شرحه الانصراف. فيه خلاف، بيختلف موارد يعني دائرة استفادة الإطلاق تختلف ساعة وضيقا. فحينئذ مثلا عند السيد شيب بيكون في إطلاق، عند المحقق النائي ما بيكون في إطلاق، أصعب أقل. عند صاحب الكفاية كمان حتكون استفادة الإطلاق أضيق من غيره. لاحظتم كيف؟ إذن الحالة الأولى الاختلاف في المبنى، لأجل ذلك يتم الاختلاف في الإطلاق. الحالة الثانية، نعم، نعم، بيصيرون في تعارض مستقر، لأنه ما في إطلاق في موارده، ما في إطلاق. الحالة الثانية لوقوع الاختلاف في الإطلاق الاختلاف في البناء، أنه أنا بالمورد كقاعدة متفق أنا وياك شيخ مصطفى، ولكن بالمورد أنا أدعي وجود انصراف، أنت تقول لا يوجد انصراف. الحالة الثالثة أن نختلف أيضا في البناء، في ماذا؟ في اعتبار هذا قيد وعدم اعتبار هذا قيد. مثلا كما مر معكم في بعض مطالب كتاب النكاح في الفقه الاستدلالي، بعض العلماء يعتبرون أن هناك قيد ارتكازي، أن المرأة تعمل في المنزل، أصلا بني العقد على هذا القيد الارتكازي. بعض العلماء يعتقد، فهذا اللي بيعتقد أنه في قيد ارتكازي شو بيعتقد؟ أن هناك تقييد. بعض العلماء يقول لا لا يوجد قيد ارتكازي، هم تشينين قيد نيز، لا يوجد أي قيد ارتكازي، لا يوجد قيد ارتكازي. يعني قيد ارتكازي بمعنى قيد لم يصرح به، ولكن الناس العرف العقلاء يقومون به، لا يوجد هكذا قيد ارتكازي. فشو بكون عم نختلف؟ بكون عم نختلف انه انت بتقول في تقييد، انا بقول فيش تقييد. نحن ما عم نحكي، نحن فرغنا عن الاطلاق، هلا عم نقول ليش يختلف العلماء في الاطلاق. بلى، القيود الارتكازية الواضحة تشكل تقييد. ايه ما عمل لك شيء، عم نقول نحن بيختلفوا بالصغرى حينئذ. عم نقول ليش الفقهاء بيختلفوا في باب الإطلاق. هذه أمور ثلاثة من الجيد أن تبقى معنا، فنذكر بها في آخر المطلب، ونأتي ببعض التطبيقات إن شاء الله تعالى. غدا إن شاء الله يا أخوان نطبق عبارة قرينة الحكمة، ونبدأ بذكر مطلب المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه، لأنه مطلب وإن كان ظاهر بالكتاب سهل سلس، ولكن لابد أن نذكره بشيء من التفصيل، لأنه يقتن هالمطالب سهلين، ولكن التدقيق فيهم في هذه المطالب يستحق. ليه؟ لأنه تترتب آثار عملية كثيرة على هذه المطالب. يعني هذه مبحث الإطلاق ومبحث العموم مبحث المفاهيم، بتقول لي مولانا هذه ما سهلين، لك بس لهم كثير أثار عملية. ف فالتدقيق فيهم بيستاهل يعني. والحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وآله.